أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: اقبل عذر أخيك وإن لم يكن له عذر فالتمس له عذرا. جعلنا الله وإياكم ممن يقبل اعتذاره الآخرين. كنا نتحدث في الصفة الثانية من صفات الإمام التي تخصه، وكان الحديث في صفة العصمة، وتحديدا كنا نتحدث في آية التطهير التي ذكرت الروايات الكثيرة نزولها في أهل البيت عليهم السلام، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم جميعا، بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وآله. عموما كنا نتحدث في إثبات المصداق لهذه الآية، يعني من هم المقصودون بأهل البيت؟ إنما يريد الله ليذهب الرجس عنكم أهل البيت. من هم المقصودون بهذا العنوان، عنوان أهل البيت؟ لأن هذا العنوان قد يدعى بأنه ينطبق على أزواج النبي، ينطبق على أهل البيت بالمعنى المعروف عندنا، يعني أمير المؤمنين عليه السلام والصديقة الطاهرة وأولادهما عليهم السلام، ويمكن أن ينطبق حتى على أعمام النبي ومن يحيط به كما في بعض الروايات. عموما هنا نحن نريد أن نتحدث الآن حول هذه الروايات التي تحدثت عن أسباب النزول وبمن نزلت هذه الآية. يمكن أن نختصر الروايات النازلة بتقسيمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول هي الروايات التي نقلت الحادثة عن ماذا؟ عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله، بالتعبير الصريح بأنه ماذا؟ بأن هذه الآية نزلت بخصوص أهل البيت المعروفين عندنا، يعني أهل البيت المعروفين عند جميع المسلمين الذين هم علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، كما في الرواية التي نقلت عن أم سلمة كما فيما ينقله الثعلبي في تفسيره عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله، أن النبي كان في بيتها وجاءته فاطمة عليه السلام بالطعام، فقال لها صلى الله عليه وآله: ادعوا لي بعلك وابنيك. فجاءوا فتناولوا الطعام، ثم نشره صلى الله عليه وآله عليهم الكساء. كساء يعني عبارة عن بردة أو عباءة أو ثوب يتغطى به، هذا يسمى كساء. فقال لها صلى الله عليه وآله ثم نشر صلى الله عليه وآله عليهم الكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ونزلت آية، هذا ما زال الكلام لأم سلمة، ونزلت آية: إنما يريد الله. فقلت، يعني أم سلمة تقول: فقلت يا رسول الله وأنا معكم؟ فقال: إنك على خير. انظر، طبعا أولا دعونا نتحدث عن الثعلبي الذي هو من العلماء المعروفين عند العامة من أعلام القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، وتفسيره معروف تفسير الثعلبي أيضا، وكذلك هو روى عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، زوج النبي صلى الله عليه وآله، عندما سئلت عن حرب الجمل ودورها في تلك الحرب، وأنها قالت بالتأسف: لقد كان تقديرا إلهيا. وعندما سئلت عن علي عليه السلام قالت: تسألني عن أحب الناس كان إلى رسول الله، وزوج أحب الناس كان إلى رسول الله، يعني زوج فاطمة التي هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد رأيت، ما زال الكلام ينقله الثعلبي في رواية عن عائشة: لقد رأيت عليا وفاطمة، انظروا، وحسنا وحسينا، وجمع رسول الله صلى الله عليه وآله بثوب عليهم، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنا من أهلك؟ قال: تنحي فإنك إلى خير. هاتان الروايتان، انظروا انتهت هذه الرواية، هاتان الروايتان تارة بلسان أم سلمة وأخرى بلسان عائشة، لكن نفس المضمون، فقط الذي يختلف الراوي وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله، ولكن على كل حال المضمون واحد، الذي بين فيه مصداق أهل البيت، وهم خصوص هؤلاء الذين أدار عليهم الكساء، وأن زوج النبي صلى الله عليه وآله سواء كانت أم سلمة أو عائشة لم يشملا في الدخول معهم تحت الكساء، والنبي صلى الله عليه وآله قد عرف من هم أهل البيت بقوله: هؤلاء، انظروا، اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، بينما في تعبير أم سلمة: اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي، وفي كلتا الروايتين: فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عموما، هذا هو القسم الأول من الروايات المتحدثة عن نزول آية التطهير، المبين فيها مصداق أهل البيت، من هم أهل البيت. القسم الثاني من الروايات، القسم الثاني هي الروايات التي ذكرت قصة حديث الكساء وبتعابير مختلفة، ولكن المضمون طبعا مشترك، أن النبي صلى الله عليه وآله دعا عليا عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وإنهم حضروا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه غطاهم بالكساء أو بقماش، ثم قال: إلهي، هؤلاء أهل بيتي، فاذهب عنهم الرجس، فنزلت الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. انظروا، هذا الحديث، مثل هذا الحديث، طبعا العنصر الأساسي في القسم الأول لحظ فيه رغبة إحدى نساء النبي صلى الله عليه وآله بالدخول معهم، سواء كانت أم المؤمنين أم سلمة أو أم المؤمنين عائشة، هذه الرغبة لم تتحقق. هذا القسم الثاني هو يذكر ذلك، لكن لم يذكر هذه الرغبة في الدخول كما في القسم الأول. هذا النحو الثاني نقله الحاكم في المستدرك، كذلك مسلم في صحيحه نقله عن عائشة، لكن انظروا لم تذكر بأنها رغبت في الدخول. نقله البيهقي في السنن، وابن جرير أيضا في تفسيره، السيوطي أيضا نقله في الدر المنثور، الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، الترمذي نقله مرارا تارة عن عمرو ابن أبي سلمة وأخرى عن أم سلمة، وكذلك الفخر الرازي في آية المباهلة يذكر أيضا هذه الرواية، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول: واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث. ها، كذلك الإمام أحمد بن حنبل ذكر هذا الحديث بطرق مختلفة. عموما هذا هو القسم الثاني، يعني القسم الثاني الذي ذكر بأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي دعاهم وجمعهم بغطاء أو غشاء أو قماش ونزلت آية التطهير. القسم الثالث من الروايات هي الروايات التي تحدثت عن أي شيء، انظروا، تحدثت عن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمر لعدة أشهر، في بعض الروايات 6 أشهر، في بعضها 8 أشهر، في بعضها 9 أشهر، كان عند مروره إلى المسجد، انظروا، يمر ببيت علي وفاطمة عليهم السلام، وكان إذا ذهب لصلاة الصبح طبعا ينادي: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. انظروا هذه الرواية، طبعا لو كان النداء فقط يا أهل البيت قد يقال بأنه هذا يتصدق على كل بيت، يمكن أن ينادى بأنه يا أهل البيت، لكن بعد ذلك الاستشهاد بالآية من قبله صلى الله عليه وآله يكشف أن المقصود من أهل البيت هم من نزلت فيهم هذه الآية. طبعا هذا القسم من الروايات لا يتحدث عن سبب النزول، وإنما يتحدث عن تطبيق عنوان أهل البيت على مصادقه الذين نزل بهم أو نزلت بهم هذه الآية. هذا القسم من الروايات، يعني الروايات المتحدثة عن أن النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يذهب إلى صلاة الصبح كان ينادي على بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما بأنه أهل البيت. رواه الحاكم الحسكاني عن أنس بن مالك في شواهد التنزيل، كذلك روي في كتب أخرى يعني قد تكون أقل شهرة من كتاب الحاكم الحسكاني، لكن عموما هذه الروايات هي بيّنت هذه الحادثة، بغض النظر عن أنه بعضها قال بأنه مرة لمدة 6 أشهر أو 7 8 أشهر أو 9 أشهر. عموما هذا هو القسم الثالث من الروايات. القسم الرابع الروايات التي رويت عن أبي سعيد الخدري. طبعا هذه لها خصوصية، إنها رواية وردت عن ماذا؟ وردت عن هذا الصحابي وهو أبو سعيد، عن أبي سعيد، أشارت إلى آية التطهير وكانت تقول بصراحة أنها نزلت في 5 في رسول الله صلى الله عليه وآله: في علي عليه السلام، في فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. وهذه أيضا روايات كثيرة أيضا وردت في شواهد التنزيل تقريبا 4 روايات منها. عموما هذا هو القسم الرابع، يعني الروايات التي رويت عن أبي سعيد سعيد الخدري، يعني هذه الخصوصية التي جعلتها تتميز عن غيرها. ملخص ما سبق، هذه الروايات جميعا تتحدث عن قضية واحدة، وهي أن انطباق عنوان أهل البيت الوارد في هذه الآية ينطبق على هؤلاء الأربعة بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وآله. من هنا لا يبقى عندنا أي شك بالمراد من أهل البيت، يعني بعبارة أخرى هذه الروايات الكثيرة، هذه الطرق المتعددة، حتى قيل بأنها تبلغ 1000 من الروايات، انظروا، واردة فيما يقرب من 70 مصدرا من مصادر أهل العامة، مصادر السنة. بالتالي هذه الروايات بهذا الكم الكبير تشكل ماذا؟ روايات، إذا لم نقل أنها متواترة فهي قريبة من التواتر، ما يعني يقتضي أن الأصل أنها من ناحية العنوان، يعني الآية تنطبق على هؤلاء، والانطباق على غيرهم يحتاج إلى دليل. بالتالي من هنا يعني قد يعني نحتاج إلى جملة من الوقفات يعني حول مفاد هذه الآية، حول مفاد ارتباطها بنساء النبي، حول كيفية وقوعها مع آية وقرن في بيوتكن وهي مرتبطة بنساء النبي صلى الله عليه وآله. عموما فبالتالي هذه الآية هي من أعظم الآيات التي وقعت كتكرمة لأهل البيت عليهم السلام، والتي من خلالها تتبين المنزلة العظيمة لأهل البيت عليهم السلام، لأن هذه الآية في واقعها، انظروا، هذه الآية في واقعها بعد أن انتهينا يعني من أنها تصدق على هؤلاء، هذه الآية في واقعها تبين عظيم المنزلة لهؤلاء المذكورون أو المذكورين في هذه الآية من ناحية إذهاب الرجس عنهم، المقتضي اللازم الموجب لثبوت العصمة. هذه مسألة مهمة، يعني إذا كان هذه الآية يعني مبينة من ناحية الأفراد، من ناحية المصادق، من ناحية عنوان أهل البيت، فهي من ناحية الحكم أيضا ثابتة، يعني من ناحية إذهاب الرجس، من ناحية التطهير. ها، من هنا إذا جئنا إلى المناقشات التي وردت حول هذه الآية، سوف نجد أن هذه المناقشات لا تغير شيئا من الواقع الذي تفترضه هذه الآية من ناحية ثبوتها. مثلا انظروا واحدة من هذه المناقشات، قد يقال بأن المراد من أهل البيت هم الساكنون في بيت النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي يعني من عندما نأتي إلى الاستعمال العرفي يقولون بأنه البيت يطلقونه على الدار المسكونة، فيقولون بيت، وإذا جينا إلى سكنة بيت النبي صلى الله عليه وآله وجدناه هو عبارة عن نسائه، يعني نساء النبي صلى الله عليه وآله وليس غيره. ها يعني وإذا جينا يعني لمؤيد يؤيد ذلك، يعني عندما نأتي إلى الضمير الذي في لفظ الأهل، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، نجد أن أهل ينطبق على ماذا؟ ينطبق على نساء النبي صلى الله عليه وآله. ولكن إذا دققنا في هذا، يعني دعونا نعبر عنه بأنه إشكال على الاستعمال في الآية، سوف نجد بأنه هذا الكلام ليس تاما، حتى وإن سلمنا بأن المراد من أهل البيت هم الساكنون فيه، فإنه لا يمكن أن نلتزم بأن المراد هم نساء النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن النساء النبي صلى الله عليه وآله ما كن يسكن معه في بيت واحد، وإنما كان لهن بيوت متعددة، لكل واحدة منهن بيتا، والنبي صلى الله عليه وآله كان يمر على كل واحدة منها في بيت في واحدة منهن في بيتها، أو بالتالي يعني إذا كان المراد من لفظ الأهل نساء النبي صلى الله عليه وآله، المفروض يكون أهل البيت المراد منه مفرد مذكر، والمقصود منه جمع مؤنث، لكن الآية لم تذكر مفرد مذكر ولا جمع مؤنث، بل جاءت بصيغة الجمع المذكر أهل البيت. وبالتالي حتى يعني إذا جئنا إلى تعبير البيت وجدنا أن البيت قد جاء بصيغة المفرد، وبالتالي إذا جاء بصيغة المفرد سوف يختلف عن بداية الآية 33 في سورة الأحزاب. أرجو الالتفات إلى هذه المسألة. في بداية الآية 33 من الأحزاب ماذا تحدثت؟ قالت وقرن في بيوتكن، الحديث مع نساء النبي صلى الله عليه وآله، فهي صريحة في أن لنساء النبي صلى الله عليه وآله بيوت وليس بيتا. ها انظروا، هو لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله بيتا مستقلا تعيش فيه زوجاته، وعلى هذا فعندما يأتي بعنوان أهل البيت الذي هو مفرد يكون مختلفا عن قوله وقرنه في بيوتكن، فلا يمكن أن يكون المراد من البيت هنا هو البيت بمعنى المسكون الذي يكون فيه الناس، يعني عبارة عن البيت الذي يكون فيه الناس، لأنه هذا واضح بأنه يختلف عن الواقع الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وآله، لأن الواقع كان يعيش أن لكل واحدة منهن بيتا خاصا تسكن فيه. بالتالي انظروا لا يوجد في هذا يعني الإشكال، وإن كان هو إشكال يعني لا يمكن التمسك به، لا فائدة منه، لأنه على خلاف الروايات الواضحة المصرحة بذلك. نعم هو يمكن أن يستشكل كإشكال إشكال من ناحية الاستعمال القرآني، لكن كإشكال يمكن أن يتمسك به في قبال تلك الروايات الكثيرة لا يمكن. والأكثر من ذلك انظروا أن عكرمة كان ينادي في الأسواق أن قوله صلى الله تعالى إنما يريد الله نزل في نساء النبي صلى الله عليه وآله، وكان يقول من شاء باهلته، بالتالي يعني هذا كان يعني كان ربما قد يقال بأنه هذا أوضح من الإشكال السابق، لأنه عكرمة قد يقال له منزلة علمية ومعروف، فكيف يقول بذلك؟ الواقع أن دعوة المباهلة لا تصمد أمام الروايات. انظروا حتى وإن بلغ ما بلغ الشخص، يعني عندما يدعو أنه يباهل شخصا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون هنالك خفاء للحق. أما عندما تكون نساء النبي صلى الله عليه وآله هي نفسها تنقل الروايات المؤكدة على نزولها في أهل البيت، فبالتالي لا معنى لأن يأتي عكرمة ويقول بأنه أنا أباهل الآخرين بأنها نازلة في نساء النبي، مع أنه عكرمة ليس بالشخص الذي يمكن أن يقبل منه ما يقال، لأن الاتهام له كثير، وهذا يجعل الأخذ بأقواله ماذا؟ الأخذ بأقواله بعيد جدا. من هنا لم يقبل منه أحد أن هذه الآية نازلة في نساء النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو الإشكال الأول الذي أورد على الاستدلال بالآية. مجموعة إشكالات أيضا أخرى تأتي وسوف نقف معها وعندها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.